ثم قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. ذي اسم إشارة، والمشار إليه ما ترتب في ذهن المؤلف. تبال أنتم ترون في أول الكتب: أما بعد فهذا كتاب، أما بعد فهذا اعتقاد، وما أشبه ذلك. هل المشار إليه موجود في الخارج أو موجود في الذهن؟ يقول بعض المحشين: إن كانت الخطبة بعد الكتاب فالمشار إليه موجود في الخارج لأنه قد وجد الكتاب، وإن كانت الخطبة قبل التأليف فالمشار إليه في الذهن. الله أعلم، لا ندري هل المؤلف كتب الكتاب أولا أو، لكن الأصل أن الشيء على ترتيب، فإذا تقدمت الخطبة في أول الكتاب فهي سابقة عليه. وبناء على ذلك نقول: وذي المشار إليه ما ترتب في ذهن المؤلف. من أقسام الحديث: أقسام جمع قسم، وقسم الشيء يعني جزء، يعني من أجزاء الحديث. وما المراد بالحديث هنا؟ هل هو علم الرواية أو علم الدراية؟ قل. أقول قول المؤلف: من أقسام الحديث، هل هو علم الرواية أو علم الدراية؟ الدراية، صح، علم الدراية، لأننا قلنا إن علم الدراية علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. طيب، عدة يعني عدد ليس بالكثير، وكل واحد من هذه الأقسام أتى، أتى يعني أنه جاء به المؤلف، لأنه يأتي وحده، وكلام لا بد فيه من متكلم. أتى وحده، أتى وحده، شن أصل الإنسان؟ أتى وحده، لا الواو حرف عطف، أتى وحده، نعم، والواو ما يستقيم، نعم، الواو والمعين، وحد محول معنى، عرفتم؟ وهنا قاعدة: إذا عطف على الضمير المستتر فالأفصح أن تكون الواو للمعية، الأفصح أن تكون الواو للمعية وينصب ما بعدها. فإذا قلت: محمد جاء وعليا، أفصح من أن تقول: محمد جاء وعلي، كل يصلح. لكن إذا أردت أن يكون العطف صالحا إيت بضمير بالضمير المنفصل، استمع إلى قوله تعالى: أسكن أنت وإيش وزوجك. لو لم تأتي أنت لكان الكلام يكون أسكن وزوجك، أسكن وزوجك. إذن إذا عطفنا، القاعدة إذا عطفنا على ضمير مستتر فالأفصح النص على أن الواو للمعية، كل واحد أتى وحده. نعم، البسملة خالف متعلقة بإيش؟ نعم، يقدر فعلا متأخرا مناسبا للمقام. ما الذي يناسب هنا؟ أنظر، أنظر إذا كان من المؤلف، أما إذا كان مني أنا أقرأ بسم الله أقرأ. تمام. يقول العلماء إن بسم الله جامعة لجميع أسماء الله، كيف ذلك؟ إن قول بسم الله جامع لجميع أسماء الله، كيف ذلك؟
يعني أننا نتكلم عندما نذكر الله عز وجل، يعني نذكره أن ينطق بسم الله يعني ما
يحتوي
على
نفسه حتى جلاله. نعم. لا الأخ. نعم. مازن. مازن. إيه. طيب. لكن على أي قاعدة هذا الأساس؟ على أي قاعدة قلنا هذا الكلام؟ نعم يا داود. صح، لأنه مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم كل اسم، ودليل ذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومفردة نعمة لكن لما أضيفت صارت كل النعم. إذا نأخذ من هذا قاعدة المفرد المضاف يفيد العموم. طيب، فرق بين العلماء بين الرحمن والرحيم. أين؟ وغير. باعتبار الوصف. باعتبار الفعل. أيهما ترجح؟ الأول. نعم. أنت خالد. إيش؟ إيه ما خالد. أنا ماذا رجحت أنا؟ اللي هي لماذا؟ الأصل الكلام التأسيس. طيب، لو قال قائل هل الله هل لله رحمة على الكافر؟ رحمة في الدنيا وفي الآخرة في تعذيبه رحمة للمؤمنين. طيب، يقول أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. ما الذي جاء بالألف؟ سلطان. أرسل وثانيا لا أعلم. نعم. هذا كلام حجة، اختلف التعبير. نعم، للإطلاق يسميها العلماء ألف الإطلاق، ألف الإطلاق، إطلاق الروي. طيب، قول خير نبي أرسل. نعم، جمع بين إيش؟ نبي أرسل. أليس يقال كل رسول نبي؟ طيب، إذن لماذا لم يقل خير رسول أرسل؟ نعم، لا أنا أظن ذكرناه بس سابقا بالحقيقة مو بالشرح الأخير. إيه، لكن إذا قال قائل لماذا لم يقل خير رسول أرسل؟ أين؟ خير رسول أرسل؟ يقولون إن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة اللزوم، لأن من لازم كونه رسولا أن يكون نبيا كذا. فإذا ذكر اللفظ صريحا كان ذلك أوضح في الدلالة على المقصود. فالجمع بينهما إذن نستفيد منه أنه نص على النبوة ولو اقتصر على الرسالة لم نستفد النبوة إلا عن طريق اللزوم. وأيما أولى أن يكون اللفظ دالا على المعنى بنصه أو باستلزامه؟ بنصه. هذا مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازم عند ذكر النوم لما أعاد البراء بن عازم الحديث قال آمنت برسولك الذي أرسلت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، قل آمنت بنبيك الذي أرسلت، بنبيك الذي أرسلت، لأجل أن يكون دلالة النبوة دلالة نص. هذه من جهة. وأيضا من جهة أخرى أنه إذا قيل خير رسول فإنه من المعلوم أن الرسول يشمل الرسول الملكي والرسول البشري. من الرسول الملكي جبريل، فإذا قلت خير رسول أرسل قد لا يتضح المقام. لكن على كل حال في, 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 في كتابنا هذا في كلام المؤلف هنا كلمة محمد تخرج جبريل، على كل حال ما يوهم. طيب، ذكر العلماء أن علم الحديث ينقسم إلى نعم ما هو علم الحديث رواية؟ لا، عبد الرحمن علم يبحث عما ينقل. أحسنت، تمام. هذا علم الحديث رواية. طيب، علم الحديث دراية أشرف. نعم. طيب، لماذا احتاج العلماء إلى مصطلح الحديث؟ يعرف ما يقبل وما يرد من الأحاديث. طيب، هل لهذا أهمية بندر؟ يعني ما تكون نعرف هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، له أهمية؟ ما هي؟ أحسنت، تمام، لأن الأحكام الشرعية مبنية على ثبوت الدليل. طيب، يقولون إن الناظر في القرآن أو إن المستدل بالقرآن له نظر واحد، والمستدل بالسنة له نظران أو عليه نظران. نعم، زكي. يعني ولا أحتاج إلى النظر في نعم، يحتاج إلى نظر واحد ولا اثنين ولا ثلاثة نظري. نعم،
النظر الأول ثبوت الحديث، والثاني ثبوت الحديث
عنه. مش تقولون صحيح؟ طيب، نأخذ درس جديد ولا هل انتهى الوقت؟ احنا قدرنا أظن ساعة إلا ربع. ست ما عندنا. طيب، نخل ندور رايح. يقول وذي من أقسام الحديث عدة. ذي من أقسام الحديث، ما اللي ما أخذ؟ نعم، يلا يا إمداد. ذي اسم إيش؟ نعم، المشار إليه. يعني إن كانت الإشارة قبل التصنيف فالمشار إليه ما في ذهنه، وإن كان بعده فإلى الشيء الحاضر موجود في الخارج. نعم، وهي يخاف هذه إذا معناها أنه يشير إليه بعد وجوده بعد وجوده
أو قبل
وجوده قبل
وجوده
ما ظهر ظهر لكم هذا الكلام ها؟ طيب قول كل واحد أتى وحدى أخذت ابن داود لا فيه ما أقول وحدى كيف نصب لماذا نصب وكل واحد أتى وحدى مفعول إيش مفعول معه ما فهم مفعول معه مع من مع من وين المصحوب لأن المرأة المعية تدل على مصاحب أتى يعني هذه الضمير في أتى لما لم يكن بارزا كان المعطوف عليه منصوبا على المعية أولا ما معنى حده نعم يوشي المراد به يعني لا يعني نعم تعريف حده يعني تعريف طيب يقول أبدأ بالحمد مصليا ما الذي نصب مصليا اللي أخذ الجماعة ما حاجة ما خط ها يلا حال منين من الضمير في أبدأ يعني حال كوني مصليا ها رجع لا يقول أحمد أنا أي طيب من رجعت إلى الصواب الحمد لله طيب يلا بن سلامي قوله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل ما معنى الصلاة بإيش إيه؟ الدعاء بإيش بإيش بالرحمة إيه؟ الثناء عليه على من نعم اين طيب تمام صح اذا من البشر او من الملائكه يعني طلب الثناء عليه يسألون الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى طيب الرسول عليه الصلاة والسلام من أسمائه محمد ومن أسمائه أحمد فما الفرق بينهما لا لورا بس الصيغة هو المعنى طيب من أي أنواع السلام عبد الله خان اسم مفعول، اسم تخطيط، صحيح. طيب، إذن الفرق بينهما أن محمد اسم مفعول وأحمد اسم تفضيل. ما الفرق بينهما في المعنى؟ لا فرق، لا يا أخي، سمح. فرق بين اسم مفعول وبين اسم التفضيل، صحيح، مدلولهما شيء واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى يختلف. خط
محمد
بن علي بن نعم، يعني هو أحمد الناس لله. طيب، ويصح أيضا في أحمد أن نقول إنه مشتق من اسم المفعول، يعني أحمد يعني هو أحق الناس أن يحمد، يكون محمد حمد بالفعل، وأحمد أي كان حمده على وجه يستحق، لأنه أحق الناس أن يحمد. في أحمد يقول إنها اسم فاعل، يعني هو أحمد الناس لربه، هو أحمد الناس لربه. وهذا والله أعلم هو السر في أن الله ألهم عيسى بن مريم أن يقول مبشرا برسول يأتي بعدي اسمه أحمد، حتى يبين لبني إسرائيل أنه أحمد الناس لله وأنه أحق الناس أن يحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقتصر على هذا، الوقت كم الحين؟ نقول ذاك اليوم أظن يبدأ الساعة 8، ها؟ يعني ساعة إلا 4. طيب، درس جديد. بسم الله عبد الرحمن. نعم، البيت الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعد.
شذ
ولم يشذ أو يعد.
أصبر شوف، أولها
أولها الصحيح وهو ما اتصل.
نعم،
إسناده ولم يشذ أو يعد.
الأحسن يشذ ولم يشذ أو يعد.
أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعد. يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه
معتمد في ضبطه
ونقله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لما قال المؤلف رحمه الله إنه سينظم من أقسام الحديث عدة، وسيأتي بكل واحد من هذه الأقسام وبحده، والحد هو التعريف للشيء. وشرطه أي الحد أن يكون مضطردا وأن يكون منعكسا، يعني أن الحد يشترط ألا يخرج شيئا من المحدود وألا يدخل شيئا من غير المحدود. لا بد أن في الحد أن يكون مضطردا منعكسا، ومعناه أن لا يخرج منه شيء من المحدود وأن لا يدخل فيه شيء من غير المحدود. فمثلا إذا حددنا الإنسان كما يقولون بأنه حيوان ناطق، بأنه حيوان ناطق، هذا الحد يقولون إنه مضطرد منعكس، فقولنا حيوان خرج به ما ليس بحيوان كالجماد، وقولنا ناطق خرج به ما ليس بناطق كالبهيم. فهذا الحد الآن تام، لا يدخل فيه شيء من غير المحدود
ولا يخرج فيه شيء من المحلول. طيب لو قلنا الإنسان حيوان فقط هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه يدخل فيه ما ليس منه. إذا قلنا الإنسان حيوان فقط دخل فيه البهيم والناطق، وإذا قلنا الإنسان حيوان ناطق متحرك هذا نعم حيوان ناطق عاقل هذا لا يصح، لأنه يخرج منه بعض أفراد المحدود وهو المجنون. إذن لابد في الحد أن يكون مضطردا منعكسا. طيب لو قلنا الوضوء، الوضوء غسل الأعضاء الأربعة فقط، هذا لا يصح، لابد أن تقول على صفة مخصوصة، لأنك لو غسلت هذه الأعضاء غير مرتبة لم يكن هذا وضوءا شرعيا. طيب ولو قلت الوضوء غسل الأعضاء الأربعة ثلاثا على صفة مخصوصة لا يصح. ليش؟ لأنه يخرج من بعض المحدود، يخرج منه الوضوء إذا كان غسلا واحدا. على كل حال الحد هو التعريف، وهو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، هذا تعريف، الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. وشرطه أن يكون مضطردا منعكسا، أي أن لا يخرج شيء من أفراده عنه ولا يدخل فيه شيء من غير أفراده. هذه الأقسام، أقسام التي ذكرها المؤلف، يقول أولها الصحيح، أولها الصحيح، وقدم الصحيح لأنه أشرف أقسام الحديث، ثم عرفه فقال وهو ما اتصل إسناده، يعني ما روي بإسناد متصل بحيث يأخذه كل راو عمن فوقه، هذا المتصل، أن كل راو يأخذه عمن فوقه، فيقول مثل حدثني فلان، ونجعلها بالأرقام، حدثني واحد، قال حدثني رقم اثنين، قال حدثني رقم ثلاثة، قال حدثني رقم أربعة، هذا متصل ولا غير متصل؟ ليش؟ لأنه يقول حدثني، كل واحد أخذ عن من روى عنه. طيب ولو قال حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثة لم يكن متصل، لأنه سقط من رقم اثنين، فلا بد من أن يكون متصل الإسناد، وخرج به المنقطع. المنقطع سيأتي إن شاء الله تعالى بأنه ينقسم، ينقسم إلى أقسام، وسنؤخر الكلام عليه حتى يأتي محله. ولم يشذ أو يعل، يعني لم يكن شاذا ولا معللا، فقول لم يكن شاذا لا بد أن نعرف ما هو الشاذ. الشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، وإن شئت فقل لمن هو أرجح منه. الشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، إما في العدد وإما في الصدق وإما في العدالة. الشاذ إذن هو ما يرويه الشاذ، ما هو بالشذوذ، الشاذ ما يرويه الثقة، عرفناه الآن، لمن هو أرجح، قلنا أرجح أحسن من أوثق. الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، إما في العدد أو في العدالة أو في الصدق. هذا الشأن. فإذا جاء الحديث بسند متصل لكنه شاذ بحيث يكون مخالفا لرواية من هو أرجح من راويه في العدد أو إيش الصدق أو العدالة، فإنه لا يقبل، فإنه لا يقبل ولو كان الذي رواه عدل ولو كان السند متصل. لماذا؟ من أجل شذوذه، من أجل شذوذه. الشذوذ قد يكون في حديث واحد وقد يكون في حديثين منفصلين، يعني لا يشترط في الشذوذ أن يكون الرواة اختلفوا في حديث واحد، بل قد يكون الشاذ أتى في حديث آخر. مثلا ورد في السنن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام بعد منتصف شعبان، بعد منتصف شعبان، والحديث لا بأس به من حيث السند، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. إذا أخذنا بهذا الحديث الثاني قلنا إن فيه دلالة على أن الصيام بعد منتصف رمضان، نعم بعد منتصف شعبان، جائز وليس فيه شيء، لأن النهي حدد بما قبل رمضان بيوم أو يومين. وإذا أخذنا بالأول نقول إن النهي من منتصف شعبان، فأخذ الإمام أحمد بالحديث الأول النهي عن صوم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وقال إن هذا شاذ لأنه مخالف لمن هو أرجح منه، إذ أن النهي عن صوم شعبان عن الصوم بعد منتصف شعبان في غير الصحيحين، وهذا في الصحيحين، وهذا الصحيح. ومن ذلك أيضا ما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت، فقال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فهذا الحديث قال بعض العلماء إنه شاذ لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى نسائه حين وجدها صائمة يوم الجمعة، قال: هل صمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فهذا الحديث ثابت صحيح، وفيه دليل على أن صوم رمضان صوم السبت جائز ليس فيه بأس. فهنا قال بعض العلماء إن حديث النهي عن صوم يوم السبت شاذ لأنه مخالف لمن هو أرجح منه. ومن العلماء من قال: لا مخالفة لإمكان الجمع، وإذا أمكن الجمع فلا مخالفة. وما هو الجمع في هذا الحديث؟ يقول: إن النهي عن إفراده، أي أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم السبت إذا صامه الإنسان منفردا، أما إذا صامه مع يوم الجمعة أو مع يوم الأحد فإن ذلك لا بأس به. ومن المعلوم أنه إذا أمكن الجمع فلا مخالفة، والشذوذ المخالفة، لا بد من المخالفة. إذن الشاذ أرجح منه في إيش؟ إيه أرجح منه في إيش؟ عدد ولا؟ نعم. طيب، يشترط إذن للصحيح أن لا يكون شاذا. ومن الشذوذ أن يخالف ما علم بالضرورة من الدين. فمثلا رواية البخاري أنه يبقى في بعض الروايات أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الجنة من أهل الدنيا أو فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار. هذا الحديث وإن كان متصل السند ليس بصحيح لأنه شاذ مخالف لإيش؟ لما علم بالضرورة من الدين أن الله لا يظلم أحدا. وهو منقلب على الراوي في الحقيقة منقلب لأن الصواب أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وهذا فضل ليس فيه ظلم. أما الأول ففيه ظلم. على كل حال لا بد للصحيح أن لا يكون شاذا، والشاذ ما رواه الثقة مخالف لمن هو أوثق منه أرجح منه إما في العدد أو في الصدق أو في العدالة. طيب لو أن رجلا ثقة عدلا روى حديثا على وجه ثم رواه رجلان مثله في العدالة على وجه مخالف، ماذا نقول الأول؟ نقول الأول شاذ فلا يكون صحيحا وإن رواه العدل. طيب ولو روى شخص حديثا على وجه ورواه شخص آخر على وجه مخالف ولكن الثاني أقوى في العدالة أو أقوى في الضبط، فالأول شاذ. وهذه قاعدة مفيدة تفيد الإنسان فيما لو عرض له حديث إذا نظر إلى سنده وجده سندا متصلا ووجد أن رجاله ثقات، فإذا نظر في المتن وجد أنه مخالف فحينئذ نقول احكم بأن هذا ليس بصحيح وليس في ذمتك شيء. فإذا قال كيف أحكم بأنه غير صحيح وهؤلاء رجاله عدول والسند متصل، قلنا لكن فيه علة توجب ضعفه وهي الشذوذ. طيب هذا الشرط، هذا الشرط الثاني لم يشد أو يعل، أو يعل معنى يعل أي يقدح فيه بعلة، يعني يكون فيه علة تمنع من إيش؟ من قبوله. فإذا وجد فيه علة تمنع من قبوله فليس بصحيح. وأظن نعرف أن العلة في الأصل هي وصف يوجب خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي، هذه العلة في الأصل. ولهذا يقال فلان فيه علة يعني عليه مريض، فهي وصف يكون في البدن يخرجه عن إيش؟ عن الاعتدال الطبيعي، هذا في الأصل. فهي مرض تمنع من سلامة البدن. العلة في الحديث قريبة من هذا، وصف يوجب خروج الحديث عن القبول، لكن هذا الوصف الحقيقة يشترط فيه شرط زائد على ما قال المؤلف، وهي أنه لا يعل بعلة قادحة، لأن الحديث قد يعلل لكن بعلة لا تقدح كما سنبين إن شاء الله. المهم أخذنا شرطين من شروط الصحيح. الشرط الأول اتصال السند، والشرط الثاني أن يكون سالما من الشذوذ. إذن ثلاث شروط. الشرط الثالث أن يكون سالما من العلة، لكن العلة القادحة، العلة القادحة. والعلة القادحة يختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا. كيف اختلافهم؟ لأن بعض العلماء يرى أن في الحديث علة قد لا يراها الآخر، قد لا يراها الآخر. فمثلا لو أن شخصا ظن أن هذا الحديث مخالف لما هو أرجح، مخالف لما هو أرجح، ماذا يقول فيه؟ سيقول إنه شاذ ولا يقبله. فجاء رجل آخر فتأمل الحديث فوجد أنه لا يخالف، يحكم بإيش؟ لصحته. لماذا؟ لأن العلة أمر خفي، قد يخفى على الإنسان وجه ارتفاع العلة فلا يعلل فيعلله، ويأتي آخر ويتبين له وجه ارتفاع العلة فلا يعلله. طيب، قلنا بعلة قادحة. العلة القادحة هي التي تكون في صميم موضوع الحديث، أما التي تكون خارجا عن موضوعه فهذه لا توجب لا تكون علة قادحة. ولنضرب لهذا مثلا بحديث فضالة بن عبيد في قصة القلادة الذهبية التي بيعت باثني عشر دينارا، والدينار نقد ذهبي، ففصلت فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا. اختلف الرواة في مقدار الثمن، منهم من قال 12 دينارا، ومنهم من قال 9، ومنهم من قال 10، ومنهم من قال غير ذلك. هذه علة، أليس كذلك؟ علة لا شك أنها تهز الحديث، لكن هل هذه العلة قادحة؟ لا، لأن اختلافهم في الثمن لا يؤثر في صميم الموضوع، وهو أن بيع الذهب بالذهب إذا كان معه غيره فإنه ليس بجائز. طيب، اختلف الرواة أيضا في ثمن حديث جابر، في ثمن الجمل في حديث جابر، اختلف الرواة في ثمن الجمل في حديث جابر، حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام اشتراه منه، فاختلف الرواة في مقدار الثمن، هل هو أوقية أو أكثر أو أقل؟ فهل هذا الاختلاف يوجب، هل هذا الاختلاف علة قادحة أو لا؟ لا، لأن موضوع الحديث وهو اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم للجمل بثمن، واشتراط جابر أن يحمله الجمل إلى المدينة لم يتأثر، غاية ما هنالك اختلافهم في الثمن، وهذا لا يضر لأنه لا يقدح الحديث. إذن لا بد من أن تكون العلة قادحة. ومن العلة القادحة أن يروي الحديث اثنان، أحدهما يرويه بصفة النفي والثاني يرويه بصفة الإثبات، هذا لا شك أنه علة قادحة، لا شك أنه علة قادحة. وسيأتينا إن شاء الله هذا في الحديث المضطرب، الحديث المضطرب الذي اضطرب الرواة فيه على وجه يتأثر به المعنى، هذا يكون فيه علة قادحة. طيب، الشرط الرابع، قال يرويه عدل ضابط عن مثله، يعني أن يكون راويه عدل. فمن هو العدل؟ العدل في الأصل الاستقامة، إذا كان الطريق مستقيما ليس فيه عوجات فقال هذا طريق عدل، إذا كان هناك عصا مستقيمة غير منحنية قيل هذه عدل، هذا الأصل. لكنه عند أهل العلم وصف في الشخص يقتضي الاستقامة في الدين وفي المروءة، هذا هو العدل. استقامة الإنسان في دينه ومروءته تسمى عدالة، فالفاسق ليس بعدل. لماذا؟ لأنه غير مستقيم في دينه. فلو رأينا شخصا مصرا على قطيعة الرحم فهذا ليس بعدل، ولو كان من أصدق الناس في نقله فإنه ليس بعدل. لما؟ لأنه غير مستقيم في دينه. ولو وجدنا شخصا لا يصلي مع الجماعة لكنه من أصدق الناس فإنه ليس بعدل، فما رواه لا يقبل. دليل هذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. نعم، فلما أمر بالتبين في خبر الفاسق علم أن خبره غير مقبول، لا يقبل ولا يرد حتى نتبين. ونحن نشترط في رواية الحديث أن يكون الراوي عدلا يمكن قبول خبره، والفاسق لا يقبل خبره كما عرفتم في الآية. طيب، العدل يقبل خبره؟ نعم، قال الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولم يأمرنا بإشهادهم إلا أن نقبل شهادتهم، إذ أن الأمر في إشهاد من لا تقبل شهادته لا فائدة منه، لغو من القول. طيب، العدل من استقام في دينه وفي مروءته، هذا استقام الدين. المروءة قال أهل العلم هو أن يفعل ما يجمله ويزينه، ويدع ما يدنسه ويشيله، هذا المروءة، أن يستعمل ما يجمله أمام الناس ويزينه ويمدحه عليه، ويترك ما يدنسه ويشينه عند الناس. لو خرج الإنسان في مجتمع مخالف لما عليه الناس، ولا يخرج على هذا الوجه إلا رجل يعتبره الناس منحطة، قلنا هذا ليس بعدل، كيف لا يكون عدلا وهو مستقيم في دينه؟ لأنه خالف المروءة. الآن لو أن شخصا في بلدنا هذا خرج بعد الظهر ومعه غداؤه، معه غداء يمشي ومعه الصحن ويأكل في السوق، وش نقول؟ هذه مروءة ولا غير مروءة؟ هذا غير مروءة، كل الناس تنتقل. طيب، لو خرج عند بابه ومعه إبريق شاي يشرب الشاي، وش تقول؟ مروءة ولا غير مروءة؟ فيها نظر، فيها تفصيل، يعني فيها تفصيل، قد تكون مروءة وقد تكون غير مروءة. إن جرت العادة في مثل ذلك فهذا مروءة. يوجد الآن من الشيوخ الكبار من إذا كان في أول النهار أخرج بساطا عند بابه، نعم، وأتى بالقهوة والشاهي، جعل يتقهوى، ومن مر به قال تفضل، هذا إيش؟ هذا مروءة. لكن لو يعتيب على غير هذا الوجه لم يكن مروءة. فالفعل إذا كان منتقدا عند الناس يشين الرجل ويقال هذا رجل ليس عنده مروءة، فهذا ينفي العدالة. وإذا كان معتادا ولا يدنس فإنه لا يضر. يبقى النظر الآن، لو اختلف العلماء في تعديل الشخص، وهذه تقع كثيرا، اقرأ مثل تقريب اقرأ التهذيب أو تهذيب التهذيب، تجد أن الشخص الواحد يختلف فيه الحفاظ، فيقول أحد الحفاظ هذا رجل لا بأس به، ويقول الثاني هو ثقة، ويقول الثالث اضرب على حديث ليس بشيء. اختلفوا الآن، الأول قال لا بأس به، والثاني قال ثقة، والثالث بالعكس قال اضرب على حديث ليس بشيء. فماذا نعمل؟ نقول إن العلماء إذا اختلفوا في هذه المسألة وغيرها نأخذ بما هو أرجح. فإذا كان الذي قال إنه ثقة أعلم في حال الشخص من الاثنين الآخرين، فمن يقدم؟ من وثق الذي أعلم بحاله؟ ولهذا لا نرى أحدا يعرف حال الشخص إلا من كان بينه وبينه ملازم. فإذا علمنا من هذا الشخص يعني ملازم لهذا الرجل ووصفه بالعدالة قلنا هو أعلم من الآخرين اللذين وصفاه بالتضعيف لأنهما أخبروا بحاله منهما. طيب وإذا علمنا أن الذي قال اضرب على حديثه أكثر لزوما من الآخر أخذنا بقوله لأنه أعلم بحاله. فالمهم أنه إذا اختلف حفاظ الحديث في تعديل رجل أو تجريحه وكان أحدهما أقرب إلى معرفة الموصوف من الآخر أخذنا بوصف من هو أقرب وأعلم. فإن تساوى الأمران بأن كان كل واحد منهما بعيدا عن الشخص أو جهلنا الأمر فقد اختلف العلماء هل نأخذ بالتعديل أو نأخذ بالتجريح بناء على أنه هل الأصل في الإنسان العدالة أو الأصل ضد العدالة. فمن قال إن الأصل عدالة أخذ بالعدالة، ومن قال الأصل التجريح عدم العدالة أخذ بالجر بالتجريح ورد رواية الرجل. وفصل بعضهم فقال يقبل منهما ما كان مفسرا، يقبل منهما ما كان مفسرا. كيف ما كان مفسرا؟ المفسر مثل أن يقول المعدل الذي وصفه بالعدالة قال هو عدل وما ذكر فيه من الجرح فقد تاب منه، مثل أن يجرح بأنه يشرب مسكر فيقول الذي وصفه بالعدالة هو عدل وما ذكر عنه من شرب المسكر فقد تاب منه. إذ نقدم المفسر الذي قال أنه عدل مقدم لأن معه زيادة علم، فقد عرف أنه كان مجروحا بالأول ثم زال عنه ما يقصد الجرح. وإن كان الأمر بالعكس بأن قال الجارح هذا الرجل ليس بعدل لأنه مدمن على شرب الخمر، من نقدم؟ نقدم الجارح. طيب فإن لم يكن أحدهم مفسرا أو فسرا جميعا نقول أما تفسيرهما جميعا فالظاهر أنه مجرد تمثيل يعني تصوير وليس بواقع. لكن إذا كان الجرح والتعديل غير مفسر فهنا ينبغي أن نتوقف إذا لم نجد مرجحا، فالواجب التوقف في حال هذا الرجل. فصار الأمر يا جماعة تفصيل، إذا تعارض الجرح والتعديل قدم أولا نقدم من هو لا من هو أقرب علما بالرجل من الآخر، يعني من كان أعلم بحاله فهو المقدم. فإن جهلنا أو تساوى الرجلان الجارح والمعدل في القرب من الشخص قدمنا المفسر. فإن لم نعلم أو حصل تعارض وجب علينا أن نتوقف، وليعلم أن بعض العلماء علماء الحديث عندهم تشديد في التعديل رحمك الله، وبعضهم عندهم تساهل في التجريح في التعديل، يعني من العلماء من يكون مشددا فيجرح بما ليس بجارح، ومنهم من يكون على العكس يتساهل فيعدل من ليس بعدل. وهذا معروف عند أهل العلم، فمن كان شديدا في الرواة فإن تعديله أقرب للقبول ممن كان متساهلا، ممن كان متساهلا. وإن كان الحق أن يكون الإنسان قائما بالعدل لا يشدد ولا يتساهل، لأننا إذا شددنا فربما نرد حديثا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على تشددنا في الرواة، وإذا تساهلنا فربما ننسب إلى رسول صلى الله عليه وسلم حديثا ليس بصحيح لأن تساهلنا في الرواة. طيب العدل يقول ضابط. ضابط من هو الضابط؟ الضابط هو الذي يحفظ ما روى تحملا وأداء، هذا الضابط الحافظ لما رواه تحملا وبعد وأداء. مثال ذلك أن يكون نبيها عند التحديث، يعني إذا قام الشيخ يحدث يكون نبيها لا تخرج كلمة من فيه أي من في الشيخ إلا وقد ضبطها. الثاني الأداء أن يكون قليل النسيان بحيث يؤدي ما سمعه كما سمع، فلا بد من الضبط في الحالين، حال التحمل وحال الأداء. طيب ضد الضبط أن لا يكون الإنسان ضابطا، إما أن يكون لديه غفلة عند التحمل أو يكون كثير النسيان عند الأداء. وإذا طبقنا هذا الوصف على كثير من الطلبة وجدنا أنهم خلوا من الضبط. فبعض الناس أي الطلبة عند التحمل تجده يسرح وليته يسرح حول المسجد إذا كان في المسجد، نعم يذهب بعيدا إما في بلاد من بلاده أو أبعد من بلاده، وأحيانا يفكر في أفاق السماء وهو جالس يستمع إلى المحدث ويقول إنه من تلاميذ هذا الشيخ، هذا يقبل حديثه. إذا علم طلبة مثل هذا الطالب الذي يتلقى من الشيخ الحديث كثير الغفلة، دائما يفكر أو أحيانا يعبث، نعم نقول هذا ليس بحال، هذا ليس بحال، لأنه لا يؤمن أن يخطئ في نقل الحديث. ونحن يجب علينا أن نتحرى فيما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ثانيا الحفظ عند الأداء بأن يكون قليل النسيان أو بأن لا ينسى، بأن لا ينسى. لو قلنا بأن لا ينسى ما أخذنا ولا عشر ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. المراد أن لا يكون كثير النسيان، فإن كان كثير النسيان فإنه لا يقبل حديثه، لا يكون حديثه صحيح. لماذا؟ احتمال أنه نسي، احتمال أنه نسي. والناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا لا عند التحمل ولا عند الأداء. بعض الناس يرزقه الله سبحانه وتعالى فهما، بمجرد ما يسمع الكلمة يتصورها تماما ويضبطها يوجعها الحافظ عنده على ما هي عليه. وبعض الناس يفهم الشيء خطأ عند التحمل ثم يودعها الحافظة على الخطأ، هذا مشكل. أيضا النسيان يختلف الناس فيه كثيرا اختلافا عظيما. من الناس من إذا حفظ الحديث استودعه تماما لا ينسى، وإن نسي فهو نادر. ومن الناس من يكون بالعكس أما الأول فمعروف أنه ضابط، الثاني ليس بضابط، يعني كثير النسيان، ولكن يجب عليه من تعاهد ما تحمله أكثر مما يجب على الأول، لأنه إذا لم يتعاهد فسوف ينسى ويضيع. طيب، فإن قال قائل هل للنسيان دواء؟ قلنا نعم له دواء والحمد لله، وهو الكتابة، ولهذا امتن الله عز وجل بها على العباد فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فقال اقرأ ثم قال وربك الأكرم الذي علم بالقلم، يعني اقرأ من حفظك، فإن لم يكن فمن قلمك، فمن قلمك. فالله عز وجل بين لنا كيف نداوي هذه العلة وهي علة النسيان بإيش؟ بالكتاب. ونحن نقول الآن الحمد لله جاء الله بكتابة أدق من الأولى وهي المسجلات، فالمسجلات فيما يظهر أنها من الكتابة، أولى من الكتابة، الإنسان يكتب ولا إذا سجل ما يكتب، لكن السرير يكتب، ولذلك تستطيع أن هذا السرير الذي سجل فيه هذه الكلمة مثلا ممكن تمحاه، أليس كذلك؟ يمكن أن يمحى، يمكن أن يكتب عليها، نعم يسجل عليها، وهي أحسن من كتابة الورق، لأن الورق إذا كتبت على المكتوب الأول تلخص، صرت لا تقرأ الأول ولا الثاني، هذا من فضل الله إذا كتبت على الأول امح الأول وصار الثاني هو الموجود. فالحاصل أن أقول دواء النسيان قد نبه الله عليه عز وجل في قوله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. طيب، وقول المؤلف عن مثله، يعني لابد أن يكون الراوي متصفا بالعدالة والضبط ويرويه عمن؟ عن مثله، يعني عمن اتصف بالعدالة والضبط. فلو روى عدل عن فاسق لم يكن الحديث صحيحا. كيف غير صحيح؟ ليس بصحيح، روى فلان ابن فلان من حفاظ الحديث ومن ثقاته وعدوله، نقول رواه عن شخص آخر غير عدل. طيب، إنسان جيد الحفظ حافظ روى عن شخص سيء الحفظ كثير النسيان، نقول هذا غير صحيح، الحديث غير صحيح. لماذا؟ لأنه لم يروه عن شخص ضابط مثله، رواه عن شخص كثير النسيان غير ضابط، فلا يكون الحديث صحيحا.